الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد في يومنا هذا الأحد الموافق للثالث والعشرين من رجب لعام 42,400,000 نشرع في رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا هو الدرس الأول. الأصول هي القواعد العظيمة التي يبنى عليها غيرها، والثلاثة المراد بها التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك. وهذا دليل على عظيم هذه الأصول الثلاثة، إذ أن كل مكلف يموت يسأل عن هذه الثلاثة الأصول، إلا طائفة مستثناة وهم الأنبياء فيسأل عنهم ولا يسألونهم. ففي حديث عائشة عند أحمد: فبي تفتنون وعني تسألون. الثاني الشهداء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. الثالث المرابطون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان عند أحمد: ويجري عليه عمله ويأمن من فتان القبر. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى سلامة الصديقين، لأن الصديقين أفضل من الشهداء، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهذه الرسالة الأصول الثلاثة في الحقيقة هي ثلاث رسائل، ستعرف ذلك في حال تدريسنا لها، أضيف بعضها إلى البعض. وفيها من العلم مع اختصارها الخير العظيم، ولذلك تنافس طلاب العلم في دراستها، وتنافس العلماء والمدرسون في تدريسها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالأسماء، اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال: اعلم رحمك الله، تعلم رحمك الله، الدعاء بالرحمة هو التجاوز عما مضى والتوفيق فيما يأتي، أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل، يعني في هذا الباب، وإلا فهناك مسائل في أبواب أخرى، لكن في هذا الباب، باب العلم والعمل والدعوة والصبر، الأولى العلم وضده الجهل، ومراتب الإدراك عندهم العلم وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، الثاني الجهل البسيط وهو ضد العلم، وهذا يوشك أن يعلم فيتعلم، الثالث الجهل المركب وهو أن يعلم الشيء خلاف ما هو عليه، وهذا قل أن يستجيب ويتعلم، وهكذا الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ظن مرجوح، وهكذا الشك وهو أن يتساوى الأمر عنده، والوهم وهو أن يظن الشيء خلاف ما هو عليه. هذه تسمى عند المناطق مراتب العلم. والعلم ما يذكر في هذا الموطن المراد به علم الكتاب والسنة، إذ أننا في باب علم الكتاب والسنة، ولهذا إذا أطلق فالمراد هو، وإذا أريد غيره قيد. والعلم الممدوح هو معرفة الله أي بأسمائه وصفاته، والله عز وجل يعرف بآياته الكونية وآياته الشرعية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء، قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الآيات، وأيضا معرفة الله بآياته الشرعية القرآن والسنة، حيث أنزل الله عز وجل الوحي الشريف يعرف به، فذكر من أسمائه وصفاته وفعاله ما يعرفه بها السائرون في هذا الباب. ومعرفة الله عز وجل من الأمور المتعينة والواجبة والمتحتمة، وقد دل على معرفته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وجميع الدلائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. حتى الحيوان البهيم إذا وقع عليه شيء تعلق قلبه بالسماء وجعل يلتفت يمنى ويسرى. وهكذا العقل، وجود هذا العالم الواسع المنتظم، ووجود هذه الآيات الكونية العظيمة التي تسير على وفق لم يؤدي إلى اضطراب أو اختلاف، يدل على لطيف خبير وعلى عليم قدير. وأيضا الحس يدل على وجود الله، فإننا نرى من حولنا آيات عظيمات منتظمة كما تقدم، فهذه المحسوسات الملموسات المرئيات تدل على وجود الله عز وجل. ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شيء من سيرته في هذه الرسالة المختصرة. وليس المراد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة مجردة كما عليه بعض المستشرقين، يعرفون اسمه ونسبه وما يتعلق بحياته، ولكنهم غير متبعين له. المراد بها المعرفة التي تؤدي إلى اتباعه وإلى السير على سيره، والانقياد لأمره واجتناب نهيه وزجره. ولا بأس أن يضاف إلى ذلك معرفة شيء من خصائصه ونسبه وما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. ويوضح ذلك أن الإنسان في قبره يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد آمنا به فاتبعناه وصدقناه. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام دين الذي يتدين به، الذي يتعبد لله به. فالعلم الحقيقي هو أن تعرف هذا الدين بالأدلة، وهو منقسم إلى عقائد وإلى أقوال وإلى أفعال. والله عز وجل قد أنزل في كتابه ما يتعلق بهذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا علمت، وهو الأمر الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، انتقلت إلى المسألة الثانية وهي العمل به، العمل بالعلم. فمعرفة الله عز وجل تدلك وتجرك إلى مراقبته وخشيته والتوكل عليه والاعتماد عليه وإفراد الله عز وجل بما يجب له. وهكذا يلزم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد للإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. والإنسان إذا لم يعمل بعلمه يخشى عليه أن يكون من أول المعذبين. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم: أول من يقضى عليهم القيامة ثلاثة، وذكر منهم: ورجل تعلم القرآن ثم لم يعمل به، أو إنما علمت ليقال عالم. وفي البيت المشهور: اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إذ لم يحسن العمل. والعلم شجرة والعمل ثمرة، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. ثم أيضا مقاصد العلم: رفع الجهل عن أنفسنا ابتداء، ثم العمل به. ومعلوم فضائل العلم والعمل به، ولذلك لم نتطرق إليها لكثرة ما تتلى وتقرأ. وإلا فيكفي قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والذي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهكذا العمل به: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. الثالث: الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم والدعوة إلى العمل به، لأن هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله ما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وكم هي الآيات التي فيها إخبار من الله عز وجل أن الأنبياء كانوا يدعون قومهم. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى غير ذلك. فلا بد أن تكون داعيا للعلم، وهذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب النصيحة، ومن باب تبليغ العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. إذا علمتها وفهمتها، ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يذهبون في الآفاق يدعون إلى الله. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. ومعلوم فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ولعله يأتي بيان شيء من ذلك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اتفق عليه عن سهر رضي الله عنه. الدال على الخير له كأجر فاعله، عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه عند مسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، من حديث جرير الصحيح، وهو من أفضل الأعمال. هذه الثلاث المراتب من أفضل الوظائف التي يقوم بها الإنسان: العلم والعمل به والدعوة إليه. ولن يتم العلم والعمل به والدعوة إليه إلا بإضافة مسألة رابعة، وهي المذكورة هنا الرابعة، الصبر على الأذى فيه، سواء في تحصيله أو في العمل به أو في الدعوة إليه، لا بد من صبر. ولذلك كم هي الأوامر الإلهية في الحقبة المكية للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر: اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر إن الله مع الصابرين، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو حبس النفس عن التسخط والتشكي، وهكذا تحمل الأذى الذي يأتي من الغير، لا سيما الدعاء إلى الله عز وجل قد يؤذون من أقرب قريب، والأذى الذي يلحقهم قد يكون أذى نفسي بسبب ما يرون من الازدراء والاحتقار والبعد والمجفاء، وما يسمعون من الأقوال، وربما يكون أذى جسدي بالضرب أو السجن أو الطرد ونحو ذلك، مما حصل لكثير من الأنبياء فضلا عن أتباعهم. قال: والدليل، يعني على هذه المسائل الأربع، لأن المسألة إذا كان لها دليل من الكتاب والسنة قوي القول بها والأخذ بها، قوله تعالى: والعصر، لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، ومن قسم الله بما شاء من مخلوقاته والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الآيات والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فلا أقسم برب، نعم، إلى غير ذلك، وربما أقسم بنفسه: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أما المخلوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمد، وسيأتي بيان ذلك. إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، كل إنسان في خسارة، لأن ألف واللام تفيد العموم إذا دخل عليها كل، أو إذا كانت معنى كل، فالمعنى كل إنسان في خسر. اللام لام القسم، في خسر في خسارة، وهي فقد ما يرجوه ويؤمله من الخير، ولا أعظم من خسارة النفس. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إلا يستثنى من الخسارة أصناف أربعة: إلا الذين آمنوا أصحاب العلم، لأن الإيمان يلزم فيه العلم، والإيمان في اللغة الإقرار، وفي الإصطلاح قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، ويأتي بيانه. وعمل الصالحات، هذا دليل العمل، فيلزم الإنسان في نفسه أمران: العلم والعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويلزمه مع غيره أمران أيضا: وتواصوا بالحق، تواصوا بالهدى والسنة والصواب، أمر بعضهم بعضا بالخير وحث عليه ورقب فيه، وتواصوا بالصبر على الأذى الواقع، على الدعاء إلى الله عز وجل، سواء الصبر على الأقدار الكونية من موت قريب أو فقد حبيب، أو الصبر على الأمور التي تقع للإنسان من الأذى ونحو ذلك، أو الصبر على فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد تكلم ابن القيم على الصبر وأنه ثلاثة أقسام: الأول صبر على طاعة الله، والثاني صبر عن معصية الله، والثالث صبر على أقدار الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المنسوب إليه مذهب الشافعي، وهو من تلاميذ مالك ومن أئمة الدين: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الأثر قد جاء بغير هذا اللفظ: لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة لوسعتهم، يعني لما فيها من الخير العظيم، والحث على صلاح الظاهر والباطن، والحث على الصلاح فيما بين العباد. وهذه السورة عظيمة. ذكر أن السلف كانوا إذا توادعوا ودع بعضهم بعضا بهذه السورة، يوصي بعضهم بعضا بهذه السورة لما فيها من الحث على صلاح الإنسان ظاهرا وعلى صلاحه باطنا، صلاحه مع نفسه وصلاحه مع غيره. والله عز وجل قد أنزل من القرآن ما يستقيم به الحال في العقائد والأحكام وغير ذلك. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن إبراهيم البخاري الجعفي صاحب كتاب الصحيح وصحيح وصح الكتب المصنفة: باب العلم قبل القول والعمل، أي أنه لا يستقيم قول وعمل إلا بوجود العلم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل من قوله: فاعلم يا محمد أنه لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن شروط لا إله إلا الله عز وجل العلم، كما تقدم معنا في بعض الدروس. متى هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا علمت انتقلت إلى العمل، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذه هي المسائل الأربع التي ضمنها المصنف رحمه الله مقدمة الأصول الثلاثة، وهي من السهولة بمكان أن تحفظ، ويستطيع أن يأتي بها الطالب في خطبه ومحاضراته وكتاباته، ولو أراد أن يتكلم عن كل كلمة منها لاستحقت مجلسا أو مجالس، لأنها أربع مسائل ليست باليسيرة، عليها مدار صلاح العبد في هذه الدنيا: العلم الذي يحتاجه من المحبرة إلى المقبرة، الذي يحتاجه في دنياه وأخراه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث حتى يوم القيامة. وهكذا العمل بالعلم حتى يستوطن القبر ويرفع عنه التكليف، وإلا لا يصلح له أن يترك العمل. وهكذا الدعوة على قدر الحال، كل من زاد علمه زاد خيره، زاد كان الدعوة في حقه متعينة أكثر، وإن لم يكن إلا صل يا أخي، صم يا أخي، احتجبي يا امرأة. وإن أتاه الله علما يستطيع فيه التأليف والتصنيف والخطابة والتدريس فهو أيضا حسن. وهكذا الصبر، لأن الذي ما يصبر سينقطع، والله سينقطع. تارة تأتيك عوارض بدنية، وتارة تأتيك عوارض مالية، وتارة تأتيك عوارض اجتماعية، تارة تأتيك عوارض سياسية، وتارة تأتيك عوارض منها هنا ومنها هنا، ومن يسلم إلا من سلمه الله، إلا أن الإنسان يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله حتى يلقى الله عز وجل وينصر في هذه الحياة الدنيا وينصر في الآخرة، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله المستعان.